أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في العنوان الأول من العناوين الستة التي تعرض إليها العلامة رحمه الله في هذه المقالة، وكان العنوان الأول يتحدث عن دفع توهم رجوع كل التصورات عند الإنسان إلى ماذا؟ إلى الحس. لأننا قلنا أن من النتائج الأساسية التي خرجنا بها في المقالة السابقة أن تصورات الإنسان ترجع إلى الحس، إما رجوعا مباشرا وإما بشكل غير مباشر. وقلنا بناء على ذلك قد يتوهم أنه إذا لم يكن هناك حس فإن الإنسان لا يمتلك أي تصور. وقلنا إن هذا التوهم ليس بتام، فنحن لا نقول إن كل تصورات الإنسان مهما كانت فهي ترجع إلى الحس، وإنما نقول إن تلك التصورات التي تنطبق على الخارج ويكون ما في الخارج مصداقا لها، هذه التصورات إذا لم يكن هنالك حس فإنها لا تحصل. أي بعبارة ثانية، هي الماهيات المعقولات الأولى، وتصورات الإنسان ليست مقتصرة على الماهيات وليست مقتصرة على المعقولات الأولية، وإنما لديه تصورات أخرى كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. بعد ذلك العلامة رحمه الله يتوقف عند عنوان ثان يتحدث فيه عن رجوع العلم الحصولي عند الإنسان إلى العلم الحضوري، ويبين فيه كذلك أنواع العلم الحضوري. وهو بمثابة التتميم للمطلب الذي تقدم في العنوان الأول وفي الأمر الأول، حيث قلنا إن تصورات الإنسان ليست ماذا؟ كلها مأخوذة ممن؟ ها، من الحس ومن الخارج. ولذلك يأتي المصنف رحمه الله بعبارة ثانية وببيان ثاني يتمم هذا المطلب. إذن المصنف رحمه الله في هذا العنوان يتحدث عن رجوع العلم الحصولي عند الإنسان إلى العلم الحضوري. وهو رحمه الله في هذا العنوان في هذا المطلب يمارس تحليلا نفسيا معمقا جدا، يبتغي من خلاله أن يوضح أن العلوم الحصولية عند الإنسان ترجع في حقيقتها إلى العلم الحضوري، فالعلم الحضوري هو الأساس والعلم الحصولي فرع ممن؟ من ذلك الأساس. فالعلوم الحصولية عند الإنسان ترجع إلى العلوم الحضورية. يركز على هذا المطلب، يبين هذا المطلب أن حياة العلم الحصولي ممن؟ من أساس وجود علم حضوري عند الإنسان. وكذلك يبين في هذا المطلب وفي هذا العنوان حقيقة العلم الحضوري وأنحاء وأنواع العلم الحضوري. وبما أن المطلب هذا المطلب دقيق ومن المطالب المهمة والتأسيسية جدا عند السيد الطباطبائي رحمه الله، ويبني عليه مسائل مختلفة وآثار متعددة، فإننا قمنا بتفكيك هذا المطلب وجعلناه في مجموعة من النقاط مترتبة بعضها على البعض الآخر حتى يتضح بشكل سليم وسلس. إذن سوف نجعل هذا المطلب رجوع العلم الحصولي إلى العلم الحضوري وحقيقة العلم الحضوري وأنحاء العلم الحضوري في مجموعة ماذا؟ في مجموعة من النقاط المتسلسلة. فنقول أولا إن نفس الإنسان في بداية حدوثها وتكونها تكون خالية من كل علم حصولي، فهي لا تمتلك أي تصور عن أي شيء. نفس الإنسان في بداية حدوثها وتكونها تكون ماذا؟ صفحة بيضاء خالية من كل علم حصولي، ولا تمتلك تصورا عن أي شيء حتى عن ذاتها وحالاتها النفسية. بل أكثر من ذلك، إن النفس في هذه المرحلة تفتقر إلى نفس الذهن. نفس الذهن في مرحلة حدوث النفس وتكون النفس ليس له وجود وتحقق. وذلك هذا التعليم، هذا السبب، وذلك لأن الذهن عبارة عن عالم التصور لدى الإنسان، أو قال هو مجموعة التصورات والأفكار والمفاهيم التي يتوفر عليها الإنسان، وليس الذهن ماذا؟ مرتبة مستقلة عن تلك الصور. لا، الذهن هو الذهن. شنو معنى الذهن؟ عبارة عن مجموعة الأفكار والتصورات التي يمتلكها الإنسان. يعني الذهن ليس مرتبة وقوة في قبال ماذا؟ مرتبة ماذا؟ النفس الناطقة أو الواهمة أو مرتبة الإدراك الحسي أو مرتبة الإدراك العقلي. هذه قوى النفس وهذه مراتب النفس. الذهن ليس قوة مستقلة في قبال هذه القوى والمراتب. لا، هو الذهن حقيقة. شنو حقيقة الذهن؟ هو مجموعة التصورات والأفكار التي يمتلكها الإنسان والتي تحصل تدريجا عند الإنسان عن الأشياء ماذا؟ الخارجية. هذا هو حقيقة الذهن. فالذهن ليس مرتبة تحصل فيها ماذا؟ الأفكار والتصورات. ليس قوة تدرك الأفكار والتصورات. لا، نطلق الذهن، ومرادنا من الذهن هو مجموع الأفكار والتصورات والمفاهيم التي يتوفر عليها الإنسان بالتدريج. إذن خلاصة النقطة الأولى، النفس في بداية تكونها وحدوثها عبارة عن صفحة بيضاء لا تمتلك أي تصور عن أي شيء، بل لا تمتلك تصورا عن ذاتها وعن حالات ذاتها، بل إن نفس الذهن شبيه ليس حاصلا في أول تكون النفس، لأن الذهن عبارة عن مجموعة الأفكار والتصورات التي تحصل تدريجا. وحيث أن النفس في أول تكونها لا تصورات لديها، فلا ذهن لديها. هذه النقطة الأولى. ثانيا، اتضح لنا في المقالة الرابعة، في أول المقالة الرابعة، أن العلم عبارة عن كاشف ومرآة عن متعلقه، بل إن الكشف صفة ذاتية للعلم. هذا في أول المقالة الرابعة. قلنا الكشف ماذا؟ صفة ذاتية للعلم، فلا يمكن التفكيك بين ماذا؟ بين العلم وبين الانكشاف، بين العلم وبين الكشف، بين العلم وبين المرآتية. هو حقيقة العلم أنه مرآة، حقيقة العلم أنه ماذا؟ كاشف. فالإنسان عندما يقول أعلم بشيء يعني شنو؟ يعني انكشف له ذلك الشيء. بناء على أن الكشف صفة ذاتية للعلم وأنه لا يمكن التفكيك بين العلم وبين الكشف، فهذا معناه أن الإنسان في حالات العلم يكون الواقع حاضرا لديه بشكل ضروري، يعني يكون الواقع منكشفا له لا محالة بشكل ضروري، لأنه العلم هو الانكشاف، قلنا العلم هو الانكشاف. فعندما يعلم بشيء ماذا الإنسان، فإنه ماذا يعني أن المعلوش به حاضر لديه بشكل ضروري. وبما أن العلم كاشف عن الخارج، بما أن العلم مرآة عن الخارج، فيلزم من ذلك أن الإنسان يرتبط مع الخارج بشكل يكون الخارج حاصلا لديه، يكون الخارج بتعبير أدق حاضرا لديه بشكل لا تترتب عليه الآثار. فالإنسان لما يعلم بشيء يعني ماذا؟ يعني أن ذلك الشيء شبيه صار له ظهور وتحقق وين في نفس الإنسان، في ذهن الإنسان، ولكن بشكل لا تترتب عليه الآثار الخاصة، اللي يعبرون عنه ماذا؟ بالوجود الذهني، يعبرون عنه بالماهية. الماهية ترتب على الآثار، ترتب على ماذا؟ على الواقع الخارج، على الوجود. إذن لما نعلم بشيء فهذا يعني شنو؟ يعني أن ذلك الشيء المعلوم قد ظهر وحضر عندنا، ولكن بسنخ حضور وسنخ ظهور لا تترتب عليه الآثار الخاصة التي تترتب على وجود ذلك الشيء. هذا هو الوجود الذهني. قالوا الفرق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي ما هو؟ هو الوجود الذهني هو الوجود الخارجي. الوجود الخارجي لما نعلم به يحضر عندنا، لأن العلم كاشف ومرآة عمن؟ ها؟ عن الخارج، عن متعلقه، عن معلومه. فالخارج يظهر عندنا، يحضر ويحصل عندنا بشكل ماذا؟ ولكن بشكل ماذا؟ لا تترتب عليه الآثار الخاصة. علمنا بالنار يعني أن النار حضرت عندنا وظهرت عندنا، ولكن ماذا؟ بشكل لا تترتب عليها الآثار الخاصة التي تترتب على وجود النار الخارجي. ولذلك قلنا ماذا؟ الوجود الذهني هو الوجود الخارجي، هو ما في الذهن هو الخارج، هو ماهية. ولكن غاية الاختلاف بينهما شنو؟ ها، أنه ما في الخارج ترتب عليه الآثار، بينما ما في الذهن ماذا؟ لا تترتب عليه الآثار، وإن كان هو ماهية وحقيقة. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة، من جملة القوى التي يمتلكها الإنسان هي قوة الخيال وقوة الإدراك. وهذه القوة، هذه المرتبة، بعد أن يتوفر الإنسان على مجموعة من الواقعيات وتحضر عنده، سواء كانت واقعيات ماذا؟ خارجية كالنار والكتاب وكذا عندما يتوفر عليها من خلال ماهيتها، أو كانت واقعيات نفسية كحبه وبغضه وجوعه وعطشه وألمه ولذته، هذه أيضا واقعيات وهي حاضرة ماذا عند الإنسان؟ هذه قوة الإدراك. بعد أن يتوفر الإنسان، هذه قوة الخيال، قوة الإدراك، بعد أن يتوفر الإنسان على مجموعة من الواقعيات، سواء كانت واقعيات خارجية أو كانت واقعيات ماذا؟ ذهنية. تقوم قوة الخيال عند الإنسان بنسج وإنشاء صورة عن تلك الواقعيات. الإنسان بعد أن يتوفر على مجموعة من الواقع تحضر عنده، كما في اللذة كما في الإرادة، الإرادة واللذة حاضرة ماذا؟ بواقعها عند الإنسان. يعني شنو؟ يعني يعلم بها علما حضوريا. وكذلك عندما تحصل لديه ماهية الإنسان وماهية النار وتحضر بنفسها وتظهر له على كاشفية العلم، تقوم قوة الإدراك عند الإنسان ماذا؟ تقوم بنسج صورة والتقاط صورة لتلك الواقعيات التي حضرت عند الإنسان، سواء كانت واقعيات نفسية أو واقعيات ماذا؟ خارجية، وتحتفظ بها في ملفات الحافظة. فهذه الإرادة التي عند الإنسان وحاضرة عند الإنسان، تأتي قوة الخيال وش يسوي؟ تلتقط عنها مفهوما، تلتقط عنها صورة وتحتفظ بها وين؟ في الحافظة، في ملفات الحافظة. وهذا معناه أن التصورات الذهنية التي يمتلكها الإنسان وتجتمع لديه في الحافظة إنما تحصل بواسطة قوة الخيال والإدراك عند الإنسان بناء على وجود وحضور الواقعيات عند الإنسان. فبعد حضور الواقعيات تقوم ماذا؟ تقوم قوة الخيال بنسج وحياكة وصياغة والتقاط صورة عنها. هذه القوة، قوة الخيال وقوة الإدراك عند الإنسان التي بذاتها لا تستطيع ماذا؟ أن تولد صور. بذاتها لا تستطيع أن تولد صور، وإنما لابد هناك من شيء ماذا؟ تولد منه الصور. ذلك الشيء الذي تولد منه الصور هو ماذا؟ هو حضور الواقعيات عند نفس الإنسان، سواء كانت واقعيات داخلية أو كانت واقعيات خارجية. فهي تنشئ وتنسج وتحيك من الحياكة، ها، وتحيك صورا عن الواقع الذي تتصل به النفس ماذا؟ اتصالا وجوديا مباشرا. سواء كان هذا واقع نفسي داخلي أو كان واقعا ماذا؟ خارجيا بلا فرق. فالنفس تتصل بالإرادة وبالحب وبالبغض اتصال وجودي مباشر. الإرادة والحب والبغض واللذة شبيه الفرح والحزن، شبيه حاضرة بنفسها عند الإنسان، محرمة بصورة عنها عند الإنسان، بنفسها عند الإنسان. يعني شنو؟ يعني أن النفس تتصل بالإرادة بالحب والبغض ماذا؟ اتصال مباشر، اتصال وجودي من دون واسطة. وبعد ذلك تأتي قوة الخيال عند الإنسان، شو تسوي؟ شو تسوي؟ تأتي لهذا الواقع الذي اتصلت به النفس اتصال وجودي مباشر، وهو الإرادة وهو الحب وهو البغض، وش تسوي؟ ها تنسج صورة عنه، تنشئ صورة من ذلك الواقع وتحفظها وين؟ في ملفات الحافظة. هيا نقطة، نقطة رابعة. خب، بناء على هذا الكلام، بناء على النقطة الثالثة، يتضح لدينا أن الشرط الأساس، أن الشرط الأساس لظهور التصورات عن الأشياء عند الإنسان هو ماذا؟ هو الاتصال الوجودي المباشر مع تلك الأشياء، مع تلك الواقعيات، وارتباط النفس وقوى النفس المدركة مع تلك الواقعيات ارتباطا مباشرا بلا واسطة. سؤال، هذا شو يسمونه؟ العلم الحضوري. يعني أن العلم الحضوري هو الشرط الأساس لظهور ماذا؟ لظهور التصورات والمفاهيم عند الإنسان. فالعلم الحضوري عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ارتباط النفس وقوى النفس ارتباطا وجوديا مباشرا مع الواقعيات الخارجية، ارتباط النفس مع الحب مع البغض مع الإرادة. هذا الإنسان ارتباط الإنسان مع حبه وبغضه وإرادته وفرحه وحزنه، هذا ارتباط شبيه مو من خلال صورة. الإنسان لا يعلم بحبه وببغضه من خلال ماذا؟ من خلال صورة، خلافا لعلمنا بهذا الكتاب. علمنا بزيد، الإنسان يعلم بزيد ويعلم بهذا الكتاب من خلال أي شيء؟ من خلال صورة. أما علمه بحبه وببغضه وبفرحه وبحزنه ها؟ فهو اتصال شبيه مباشر، اتصال وجودي مباشر من دون واسطة، أي أنه يعلم به علما حضوريا، أي نفس واقع الإرادة، نفس واقع الحب، نفس وجود الألم، نفس وجود الفرح، حاضر بنفسه عند النفس، عند الأنا، عند قوى الإدراك. هذا هو المعبر عنه ماذا؟ بالعلم الحضوري. فالعلم الحضوري هو الشرط الأساس لظهور التصورات عند الإنسان. فالإنسان بعدين، نفس الإنسان بعد أن ترتبط بهذه الواقعيات ارتباطا مباشريا، اتصالا وجوديا مباشريا، ها مو ارتباط مفاهيمي، لا لا، ارتباط وجودي مباشر، يعني نفس وجود الفرح حاضر وين؟ حاضر لوجود النفس، نفس وجود الألم حاضر لوجود النفس. عند ذلك تقوم قوى الإدراك ماذا؟ بنسج وإنشاء والتقاط صور عن تلك الواقعيات، عن الحب وعن البغض وعن الإرادة وعن الفرح وعن الحزن. وهذا معناه أن العلم الحضوري هو الشرط الأساس في ظهور التصورات عند الإنسان. وهنا لابد من الإشارة إلى ملاحظة. نحن لما نقول أن قوة الإدراك عند الإنسان أو القوة المدركة عند الإنسان تقوم بإنتاج ماذا؟ بإنتاج التصورات ممن؟ من الواقعيات التي ارتبطت بها النفس ارتباطا وجوديا مباشرا. هذا لا يعني أن هناك إثنينية بين قوى الإدراك وبين النفس. فقوى الإدراك ليست شيئا مستقلا عن النفس، هي النفس نفسه، النفس هي قوى الإدراك، وقوى الإدراك هي ماذا؟ هي النفس. غاية الأمر أننا ماذا نعبر عنها بقوى الإدراك من حيثية ماذا؟ من حيثية كونها مدرك، وإلا ما قعدنا إثنينية، هي نفس واحدة بالوحدة الشخصية، ولكن فيها ماذا؟ ولكن نلحظها من لحظات مختلفة ونعبر ماذا؟ قوة ماذا؟ نقول قوة مدركة. فليست هناك ماذا؟ إثنينية بين النفس وبين قوى الإدراك. وهذا معناه إنه إذا ماكو إثنينية، هذا معناه أن النفس لما تتصل بشيء اتصالا وجوديا مباشرا، يعني أن قوى الإدراك تتصل بذلك الشيء ماذا؟ اتصال وجودي مباشر. ليش؟ لأنه ماكو إثنينية. قلنا لا إثنينية عندما نقول ماذا؟ قوى الإدراك. عندما نقول إن قوى الإدراك تقوم شنو؟ بنسج صور عن الواقعيات. لما نقول إن قوى الإدراك عند الإنسان، قوى الإدراك في النفس تقوم بنسج صور عن الواقعيات، لا نعني بذلك وجود إثنينية أو وجود أمران. الأمر الأول هو ماذا؟ النفس. والأمر الثاني هو ماذا؟ قوى الإدراك. لا، النفس واحدة وهي في وحدتها ماذا؟ كل القوى. لا سمعنا العبارة، يعني شنو؟ يعني ليست هناك إثنينية بين النفس وبين ماذا؟ وبين قوى الإدراك، وإنما قوى الإدراك هي النفس. ونحن إنما عبرنا عنها بقوى الإدراك باعتبار ماذا؟ باعتبار الإدراك، لأنها تدرك نسميها ماذا؟ نسميها قوى الإدراك، وإلا فليس هناك إثنينية بين النفس وبين قوى وبين قوى الإدراك، فقوى الإدراك هي النفس، هي مرتبة ماذا من مراتب النفس، ولذلك يقولون النفس في وحدتها شبيه كل القوى. اللي راجع كتب علم النفس الفلسفي هناك يجد أنهم ماذا يقسمون القوى إلى مجموعة من جملة قوى الخيال وقوى الحافظة والمتخيلة وقوى الإدراك. يقول هذا يعني شنو؟ يعني نفس الإنسان متعددة، الإنسان عنده أكثر من نفس، عنده أكثر من جهاز إدراكي؟ يقول لا، هو نفسه واحد، وإنما ماذا بلحاظات نقسم القوى. فالنفس في وحدتها كل القوى، وفعله في فعلها قد انطوى، وأفعال القوى هي أفعال النفس، ليست شيئا ماذا، هذا قول صاحب المنظومة رحمه الله، ليست ماذا إثنينية. وبناء على ذلك أنه هي النفس ليست هناك إثنينية، والنفس تتصل اتصالا وجوديا بمن؟ بالواقعيات. مو النفس هي قوى الإدراك، والنفس بها تتصل اتصالا وجوديا بمن؟ بالواقعيات. شنو النتيجة؟ شنو النتيجة؟ يعني أن قوى الإدراك شبيه قوى الإدراك شنو؟ شيل بس شيل النفس من هاي المقدمة. قوى الإدراك تتصل اتصالا وجوديا بالواقعيات، لأنه هي النفس مو شيء آخر. يعني قوى الإدراك، فلما نقول إن قوى الإدراك تنسج تصورات عن الأشياء، قوى الإدراك عند النفس تنشئ تصورات عن الواقعيات التي ترتبط بها النفس ارتباطا وجوديا واتصالا وجوديا، هذا لا يعني هناك إثنينية بين النفس وقوى الإدراك، وإنما قوى الإدراك هي النفس. وبالتالي فلما تتصل النفس بشيء اتصالا وجوديا مباشرا، أي يحضر عندها وتعلم بعلم الحضورية، فهذا معناه أن قوى الإدراك تتصل بتلك الواقعيات اتصالا ماذا؟ وجوديا. قوى الإدراك تتصل بالواقعيات اتصالا وجوديا. نفسها قوى الإدراك ماذا؟ لأنها هي النفس، فإنها ماذا تتصل بالواقعيات ماذا؟ اتصالا وجوديا، وبعد اتصالها بالواقعيات اتصالا وجوديا مباشرا تقوم بعملها، وهو نسج الصور، إنشاء الصور، التقاط الصور عن تلك الواقعيات وحفظها. وين؟ وحفظها في ملفات الحافظة أو في الحافظة، في القوة الحافظة. ومن هذا يتضح لدينا بناء على ذلك، يقول السيد طباطبائي رحمه الله أن قوى الإدراك، أو قل أن النشاط الذهني عند الإنسان إنما يبدأ، هذا النشاط الذهني يبدأ وتبدأ فعاليته ويبدأ بإنشاء التصورات وإنشاء المفاهيم بعد أن تتصل النفس بعين الواقع وتتوفر عليه بالعلم الحضوري، واللي يعبر عنه هذا اتصال وجودي مباشرة. بعد ذلك يبدأ النشاط الذهني بعد حصول الاتصال الوجودي والارتباط المباشر بين النفس وبين ماذا؟ وبين الواقع الذي حضر عندها. بناء على هذه الخطوة، بعد هذه الخطوة يبدأ النشاط الذهني عند الإنسان وتبدأ الفعالية الذهنية عند الإنسان، ويبدأ الإنسان ماذا؟ تبدأ قوى الإدراك عند الإنسان بإنشاء صور عن ذلك الواقع الذي حضر عندها وأدركته ماذا؟ أدركته بالعلم الحضوري واتصلت به اتصال مباشر، وتقوم بحفظها. وين؟ وتقوم بحفظها بقوى الحافظة. فالعلم الحصولي يرجع لمن؟ للعلم الحضوري ينشأ من العلم الحضوري، أي أن قوة الإدراك عند الإنسان وقوة الخيال عند الإنسان تقوم ماذا؟ ها؟ تقوم بالتقاط صور عن تلك الواقعيات التي اتصلت بها النفس اتصالا وجوديا مباشرا. وهذا السيد الطباطبائي رحمه الله يعبر عنه ماذا؟ يعبر عنه بقوة تبديل العلم الحضوري إلى علم حصولي. هاي قوة الخيال عند الإنسان، وقوة الإدراك يعبر عنها السيد بقوة تبديل العلم الحضوري إلى علم حصولي. هذه نقطة. الرابعة. خامسة. من هذا يتضح أن منشأ كل العلوم الحصولية عند الإنسان، كل التصورات عند الإنسان التي يمتلكها الإنسان عن الخارج، هو عبارة ماذا؟ عبارة عن الاتصال الوجودي مع الخارج، عبارة عن الاتصال الوجودي مع الواقعيات، عبارة عن العلم الحضوري. والعلم الحضوري بعبارة ثانية يعني ماذا؟ الاتحاد والاتصال الوجودي بين المدرك وبين المدرك، ولكن ماذا؟ بواقعه، اتصالا بواقعه وليس من خلال صورة. ولذلك يقولون، يقولون ماذا؟ يقولون العلم الحضوري هو ماذا؟ أن يكون واقع المعلوم شبيه عين واقع العلم. واقع المعلوم هو عين ماذا؟ هو عين واقع العلم، لأنه ماكو توسط، ماكو واسطة، لأنه بنفسه مرتبط ماذا؟ مرتبط بالنفس، فارتباطه بالنفس هو نفس حضوره، نفس علم النفس به. أي من دون توسط صورة، من دون توسط صورة عن ذلك الواقع. لا، نفس الواقع ماذا؟ حاضر عند النفس، ونفس حضوره عند النفس يعني ماذا؟ علم النفس به، نفس اتصال الوجود عند النفس هو ماذا؟ علم النفس به. ولذلك هو علم حضوري، لأنه ماذا؟ الواقع نفسه حاضر عند النفس من دون واسطة. فالإرادة، إرادة الإنسان، حب الإنسان، بغض الإنسان، إحساسه باللذة، إحساسه بالألم، إحساسه بالجوع، بالفرح، بالحزن، هذا شبيه ها؟ بنفسها حاضرة عند النفس، النفس ترتبط بها وتتصل بها اتصالا وجوديا من دون توسط صورة. ولذلك يقول ماذا؟ يقول ماذا؟ إن المعلوم شبيه هو عين واقع العلم. وين؟ بالعلم الحضوري، خلاف العلم الحصولي. العلم غير ماذا؟ ها؟ العلم شنو؟ ليس هو واقع المعلوم، وإنما العلم عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مفهوم بالعلم الحصولي، مفهوم عن من؟ عن واقع المعلوم. أما بالعلم الحضوري لا، العلم هو عين واقع المعلوم، لنفس المعلوم تتصل به النفس ماذا؟ اتصال وجودي مباشر. والنفس وإن كانت في أول حدوثها وأول تكونها لا تمتلك أي تصور عن كل شيء حتى عن ذاتها، ما تمتلك تصور حتى عن ذاتك، تصور عن ذاتها وعن حالات ذاتها وعن الفرح والحزن، وإن كانت لا تمتلك ماذا؟ تصورا، ولكنها تمتلك علما حضوريا بذاتها وبقوى ذاتها وبحالات ذاتها من الفرح والحزن والحب والبغض والإرادة وغيره. الطفل في أول نشأته ماذا؟ ما عنده مفاهيم عن الصورة، ما عنده عفوا مفاهيم عن من؟ عن الحب وعن البغض، ما عنده مفاهيم عن أي شيء، ما عنده صورة عن أي شيء، ما عنده صورة عن نفسه، عن ذاته، ما عنده صورة عن حبه وعن بغضه. ولكن مو معناه انه ما عنده شنو؟ ها؟ ما عنده علم بذاته وما عنده علم بحبه وبغضه، لا، عنده علم بحبه وببغضه وبفرحه وبحزنه وبجوعه وبألمه. ليش؟ لأن نفس هذه الواقعيات بها حاضرة لديه ويدركها حضورا بالاتصال الوجودي المباشر. وإن كان لا يمتلك ماذا؟ لا يمتلك تصورات ومفاهيم عنها. بعد ذلك بعد ماذا؟ بالتدريج بعد أن تبدأ القوى الإدراكية بنشاطها يقوم ماذا؟ يقوم بإنشاء صور ومفاهيم عنها. ولذلك سيد طباطبائي يقول هذه المسألة جدا مهمة وضرورية ولا بد أن تبحث بدقة، لأنه غالبا ما يقع فيها خلط، والحال هي مسألة جدا مهمة. ولذلك يقول إن علم النفس أو علم الإنسان بذاته وبحالاته النفسية هذا على شكلين: الإنسان يعلم بذاته ويعلم بحالاته النفسية على ماذا؟ على شكلين. الشكل الأول هو علم الذات بالذات ابتداء، أو يعبر عنها مطهر بالمعطيات الابتدائية. يعني شنو؟ يعني أن كل إنسان يجد أن ذاته حاضرة لذاته، هذا تقدمه من المقال الثالث، يجد أن ذاته ماذا؟ حاضرة لذاته، يجد أن حبه وبغضه وفرحه وحزنه ماذا؟ حاضرة بنفسها له بواقعها من دون توسط ماذا؟ من دون توسط صورة، في علمه بها. يعني شنو؟ يعني يعلم بها علما، علما حضوريا، علما مباشريا، أي إن النفس تتصل بها اتصالا مباشريا. هذا نحو من العلم. والنحو الثاني هو أن يعلم الإنسان بذاته وبفرحه وبحزنه وبحبه وببغضه، ولكن بماذا؟ من خلال صورة عن حبه وبغضه وفرحه وحزنه وذاته. فبعد أن تبدأ قوى الإدراك عند الإنسان بالنشاط، تلتفت إلى ذاتها، يرجع الإنسان إلى ذاته، يلتفت إلى ذاته بعملية استحضار ذاتي، استبطان ذاتي. شو يسوي؟ شو يسوي؟ يقوم بنسج وصياغة صور عن حالاته النفسية التي حارة بنفسها لديه. ولذلك يكون علمه بنفسه وبحبه وبغضه على شكله. الشكل الأول ماذا؟ علمه بذاته وبحبه وببغضه من خلال ماذا؟ أن نفس الحب ونفس البغض ونفس الفرح ونفس الحزن حاضر بذاته مباشرة عند الإنسان، يعني نفسه متصلة به اتصالا وجوديا مباشريا، لأنه ماذا؟ حالة من حالات النفس. فنفس واقع الحب حاضر عند الإنسان، نفس واقع الألم حاضر عند الإنسان، نفس واقع الحزن حاضر عند الإنسان. ولذلك يعلم به علما مباشريا، علما حضوريا. وهذا معنى العلم الحضوري، أنه مباشر، علم مباشر من دون توسط صورة أو مفهوم. ومرة لا، هو بعد أن يجد الحب والبغض حاضر بنفسه عند ذاته ولنفسه، شو يسوي؟ شو يسوي من خلال قوى الإدراك؟ يقوم بنسج وحياكة صور عن هذه الحالات النفسية التي يجدها حاضرة لديه. يعني هناك فرق كبير بين ماذا؟ بين تصورنا للذة، تصورنا للفرح، تصورنا للحزن، تصورنا للحب، وبين نفس الفرح والحب والحزن واللذة لدينا. فرق كبير بينهما، بين أن نتصور الفرح والحب والبغض، وبين أن نعيش الحب والبغض والحزن والفرح. الأول تصورنا للفرح، هذا شنو؟ علم حصولي من خلال الصورة، من خلال مفهوم. أما نفس وجود الفرح، نفس وجود الحب، نفس وجود الحزن، نفس وجود الكره، نفس وجود الحقد عند الإنسان، هذا شبيه؟ هذا علم حضوري حاضر بنفسها. هاي الحالات النفسية ماذا؟ حاضرة بنفسها عند الإنسان. فالطفل هو الطفل جدا يوضح لنا القصة. الطفل بسبب أنه في البداية الجهاز الإدراك عنده ضعيف، لأنه يولد وهو ماذا؟ مجرد استعداد محض، ليست عنده ماذا؟ معلومات بالفعل، ولا يمتلك أي تصور ماذا؟ عن أي شيء بالفعل، وصفحة بيضاء، استعداد محض كما يقول أرسطو. بسبب هذا أن الجهاز الإدراك عند الطفل ضعيف، وهو لا يتوفر على الذهن. ليش لا يتوفر على الذهن؟ قلنا قبل قليل الذهن عبارة عن ماذا؟ مجموعة تصورات، وحيث أنه ليس لديه تصورات فلا ذهن لديه، ولذلك هو ماذا؟ لا يمتلك تصورا عن الفرح وعن الحزن وعن الحب وعن البغض، لا يمتلك تصورا، لا يمتلك علما عاديا، لا يمتلك علما حصوليا بالحب والبغض والفرح والألم واللذة. ولكن في ذات الوقت ماذا؟ الفرح والحب والحزن والبغض والألم ليست خافية عليه وليست غائبة عليه. ليش؟ ها، لأنها حاضرة بنفسها لنفسه، لأنها من حالات النفس، لأن النفس تتصل بها اتصالا وجوديا مباشريا، أي تعلم بها علما حضوريا. وبعد ذلك يقوم الطفل ماذا؟ بعد أن تنبثق قوى الإدراك عنده وتبدأ بالنشاط، شو يسوي؟ يجي لهاي حالات النفس اللي عنده اللي يعلم بها علم حضوري مباشر، شو يسوي لها؟ ها، ينشئ منها مفاهيم وتصورات. قلوا على هذا الأساس العلامة الطباطبائي، هاي نقطة كانت خامسة، نقطة سادسة فقط نعنونها نتركها للدرس القادم. قل على هذا الأساس ينبغي أن ينصب بحثنا واهتمامنا حول العلم العلم الحضوري، وأن نبين حقيقة وملاك العلم الحضوري، وحتى نفهم كيف أن العلم الحصول يرجع للعلم الحضوري، أن نتعمق في حقيقة العلم الحضوري، أن نفهم شنو معنى الاتصال الوجودي. عندما تقولون بالعلم الحضوري هناك اتصال وجودي، شنو معنى الاتصال الوجودي؟ ما هو ملاك ماذا؟ ما هو ملاك العلم الحضوري؟ ما هو ملاك هذا الاتصال الوجودي؟ شنو طبيعته؟ شنو حقيقته؟ وفي هذا توجد ماذا؟ توجد أربع نظريات. العلامة رحمه الله فقط أشار في المتن للنظرية الرابعة التي يتبناها. خلنا نقرأ هذا المقطع. قال: ويمكننا صياغة البرهان المتقدم بشكل أدق. هذا من هنا، هذا العنوان الثاني من عناوين المقالة، وهو رجوع العلم الحصولي إلى العلم الحضوري وأنواع العلم الحضوري. هذا العنوان الثاني في هذه المقالة. قلنا في المقالة نبحث ماذا؟ ستة، صفحة 338. هذا ويمكننا، هذا العنوان الثاني من العناوين الستة في هذه المقالة. هذا العنوان يقولون بالحاشية عنونه: رجوع العلم الحصولي إلى العلم الحضوري وأنواع ماذا؟ وأنواع العلم الحضوري، صفحة 338. ويمكننا صياغة البرهان المتقدم بشكل أدق كما يلي: على أساس مرآتية وكاشفية العلم والإدراك، اللي وين بحثنا هذا؟ المقالة الرابعة، بأول المقالة الرابعة، يصبح الوصول إلى الواقع أمرا. ليش؟ العلم والانكشاف. يعني أن هناك علما حضوريا في مورد كل علم حصولي. لأنه يصل الإنسان للواقع مباشرة، ثم يقوم ماذا؟ بنسج صورة عن ذلك الواقع اللي راح يبينه. إذن على أساس هذا المنظار يمكن توسعة دائرة البرهان والحصول على نتيجة أكثر عمومية، فنقول: حيث إن لكل علم وإدراك سمة الكشف والحكاية عن الخارج، واضح كما تقدم في المقالة الرابعة، وهو صورة له، وهو يا هو الكشف والعلم صورة له، علم عاد الضمير الخارج والواقع، يعني يكون العلم شبيه والكشف شبيه، صورة عن من؟ صورة عن الواقع. يلزم أن يتوفر ياهو العلم، لأنه صورته صورة الواقع، يلزم أن يتوفر على سمة الارتباط مع خارجي، وإلا إذا ما ارتباط مع صار صورة إله، ما صار صورة إله، ها؟ إذا كان العلم لا يتوفر على سمة الارتباط مع الخارج، يعني اتحاد ما هو بين قوسين، إذا لم يكن هناك سمة ارتباط بين مع الخارج بين العلم والخارج، بعصاتها صار هذا العلم علم بالخارج وصار صورة للخارج وصار صورة غير شيء. نحن إنما نقول هذه صورة هذا الشيء بناء على ماذا؟ على أنه هناك ارتباط بينهما، هناك اتحاد ماوي بعبارة ثانية، وإلا ما كان صورة له. وأن لا يكون منشأ الآثار، يعني في نفس الوقت الذي هو فيه سمة الارتباط والكشف عن الخارج، لأنه ماذا؟ لا تترتب عليه الآثار الخاصة التي ماذا؟ تترتب على الخارج. إذن حيث أنه له سمة الارتباط، إذن لابد أن يكون هناك شيء يكون هو منشأ الآثار ويكون العلم كاشف عنه. ومن هنا يلزم أن ننتهي إلى واقع تنشأ منه الآثار، وهو الوجود الخارجي الذي يكون العلم ماذا؟ صورة عنه ومرتبط به، ولكنه برغم أنه صورة عنه وأن بينهما اتحاد ماهوي، إلا أنه هذا الوجود الذهني، هذا ظهور الماهيات في الذهن شبيه، لا تترتب عليه الآثار الخاصة التي ترتب على ماذا؟ على منشأ الآثار الخارجي على الوجود. يلزم أن ننتهي إلى واقع تنشأ منه الآثار ويتطابق مع العلم المفترض لدينا، وإلا إذا لم يتطابق لم يكن هناك ماذا؟ كشف وارتباط به، أي عين الواقع الذي نشهده بالعلم الحضوري، ثم يؤخذ منه العلم الحصولي مباشرة، يعني عين المعلوم الحضوري مع سلب ماذا؟ مع سلب الآثار عنه، مع سلب منشئية الآثار، أو يؤخذ منه من خلال تصرف القوى القوة المدركة فيه، ويكون مصداقه المدركات الحسية أحيانا التي توجد بواقعها في الحس، واقعات الحسية الخارجية نعلم بها من خلال ماذا؟ من خلال حضورها في وين؟ في إحساسنا، الحرارة نمتلك ماذا؟ تحضر عندنا ماهية الحرارة، شلون تفعل عندنا ماهية الحرارة؟ هاي الحرارة هي أمر حسي، شلون تفعل عندنا ماهية الحرارة؟ من خلال حضورها وين؟ في إحساس الإنسان، في إحساس الإنسان، هذا الأمر الحسي الخارجي يحصل ماذا؟ يحضره في إحساس الإنسان، وتصل إليها القوة المدركة هناك بواقعها يعني في الحس. وأحيانا أخرى يكون مصداقه المدركات غير الحسية، يعني ثلاثة يكون هو الواقع الداخلي وثلاثة يكون هو الواقع الخارجي، هذا بعبارة ثانية يكون مصداقه المدركات غير الحسية كالواقعيات النفسية. ومن هنا يتضح أننا إذا أردنا معرفة كيفية تكثر وتنوع العلوم والإدراكات يلزمنا أن نعطف أنظارنا نحو الأصل. سؤال، شنو هو الأصل؟ العلم الحضوري، فندرس الإدراكات والعلوم الحضورية، لأن الفروع جميعا ترجع إلى هذا الجذر، ومنه تشتق حياتها أو تشتق حياتها بقراءتها. فالعلم الحضوري يتحول إلى علم حصولي بواسطة سلب منشئية الآثار. يعني شنو سلب منشئية الآثار؟ الآثار الخارجية فقط، نأخذ ماذا؟ نأخذ صورة عن ذلك الواقع. وعبر هذه المتابعة النظرية، يعني وين؟ في بحث العلم الحضوري، سينصب تعاملنا على العلم الحضوري، أي العلم الذي يحضر معلومه بواقعه الخارجي، يعني تتصل به النفس اتصالا وجوديا مباشرة، لا بصورته لدى العالم، أي إن هنا أي إن العالم المدرك يتوفر بواقعه على واقع المعلوم، النفس العالمة المدركة تتوفر بواقعها على واقع الإرادة، على واقع الحب، على واقع الحزن التي هي معلومة لديها بالعلم الحضوري. وبدهي سوف لا يكون هناك في واقعنا أمر خارج عن ذاتنا ومغير لهذا، يبدأ يبين ملاك العلم الحضوري بين النظرية التي يختارها في حقيقة العلم الحضوري وتفسير الاتصال الوجودي، اللي هي ماذا؟ نظرية رابعة من أربع نظريات. كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.